بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. وبعد، فيقول المصنف ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد، الباب السابع في صلاة الاستسقاء: أجمع العلماء على أن الخروج إلى الاستسقاء والبروز عن المصر والدعاء إلى الله تعالى والتضرع إليه في نزول المطر سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في الصلاة في الاستسقاء، فالجمهور على أن ذلك من سنة الخروج إلى الاستسقاء، إلا أبا حنيفة فإنه قال: ليس من سنته الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالمؤلف عقد الباب السابع في صلاة الاستسقاء. وصلاة الاستسقاء هي طلب السقيا، هذا معنى الاستسقاء، وهو إذا قحطت الأرض ولم ينزل المطر فإنه يشرع صلاة الاستسقاء. والمؤلف رحمه الله تعالى يقول: أجمع العلماء على أن الخروج إلى الاستسقاء والبروز عن المصر والدعاء إلى الله والتضرع إليه في نزول المطر سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الاستسقاء. هذا صفة من دعاء الاستسقاء، وصلى ودعا وخطب في الناس. وأيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى يوم الجمعة حين جاءه الرجل وقال: هلكت المواشي وانقطعت السبل، فرفع يديه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا. وهذا هو ما ورد في الاستسقاء. يقول: واختلفوا في الصلاة في الاستسقاء، فجمهور العلماء على أن ذلك من سنة الخروج، إذا خرج لصلاة الاستسقاء أنه يصلي ركعتين، على اختلاف في صفة هذه الصلاة يأتي معنا إن شاء الله تعالى. إلا أبا حنيفة قال: لا يحتاج إلى صلاة، وإنما يدعون الله تبارك وتعالى ويكفي ذلك. نعم.
قال: وسبب الخلاف أنه ورد في بعض الآثار أنه استسقى وصلى، وفي بعضها لم يذكر فيها صلاة.
نعم.
ومن أشهر ما ورد في أنه صلى، وبه أخذ الجمهور حديث عباد بن تميم عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي، فصلى بهم ركعتين جهر فيهما بالقراءة، ورفع يديه حذو منكبيه، وحول رداءه، واستقبل القبلة واستسقى. خرجه البخاري ومسلم. وأما الأحاديث التي،
يعني هذا فيه إثبات الصلاة كما ذهب إليه الجمهور أنه يصلي ركعتين. نعم.
وأما الأحاديث التي ذكر فيها الاستسقاء وليس فيها ذكر للصلاة، فمنها حديث أنس بن مالك خرجه مسلم أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وتقطعت السبل، فادعوا الله. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. ومنها حديث عبد الله بن زيد المازني، وفيه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة ولم يذكر فيه صلاة. وزعم القائلون بظاهر هذا الأثر أن ذلك مروي عن عمر بن الخطاب، أعني أنه خرج إلى المصلى فاستسقى ولم يصلي. والحجة للجمهور أنه لم يذكر شيئا، فليس هو بحجة على من ذكره، والذي يدل عليه اختلاف الآثار في ذلك ليس عندي فيه شيء أكثر من أن الصلاة ليست من شرط صحة الاستسقاء، إذ قد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قد استسقى على المنبر، لا أنها ليست من سنته كما ذهب إليه أبو حنيفة. وأجمع القائلون بأن الصلاة من سنته على أن الخطبة أيضا من سنته لورود ذلك في الأثر. قال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الاستسقاء وخطب.
نعم، يعني هنا المؤلف نقل النصوص التي تدل على أنه صلى ركعتين وهي في الصحيح، والنصوص التي لم تذكر الصلاة. ومن هذه النصوص أول الحديث الأول الذي جاء رجل إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وتقطعت السبل، فادعوا الله. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. هنا ليس فيه الصلاة لأنه خطب النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر هذا في خطبة الجمعة، فليس فيه صلاة، وهذا واضح. الثاني حديث عبد الله بن زيد المازني، وفيه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة ولم يذكر فيه صلاة. والأول يقول إنه صلى ركعتين وهذا لم يذكر. وإذا تعارض عندنا نصان، أحدهما مثبت والآخر ساكت عن الإثبات أو نافي له، فالمثبت مقدم على النافي، هذا واحد. والأمر الثاني أن هذا الحديث ليس فيه تعرض لا لنفي ولا لإثبات، لا لنفي ولا لإثبات، فيكون المثبت معه زيادة علم، إما أن تكون خفيت على الذي لم يذكر هذا أو نفاه، وإما أن يكون الآخر اقتصر على بعض الحديث ولم يذكر تعرض للصلاة، فالمثبت مقدم على غيره. هنا يقول: والحجة للجمهور أنه لم يذكر شيئا، فليس هو بحجة على من ذكره، لأن المثبت مقدم على غيره. والذي يدل عليه اختلاف الآثار في ذلك ليس عندي فيه شيء أكثر من أن الصلاة ليست من شرط صحة الاستسقاء، الصلاة ليست من شرط صحة الاستسقاء، يعني لو لم يصلي صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بدون صلاة كما في صلاة الجمعة بدون أن يصلي الركعتين. فيقول الذي يدل عليه أنه ليس من شرطها، لكنه لا يدل على أنه ليس سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، إذ قد ثبت أنه قد استسقى على المنبر، لا أنها ليست من سنته. الشيء يثبت، السنة تثبت ولو بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة كما ذهب إليه. وأجمع القائلون بأن الصلاة من سنته على أن الخطبة أيضا من سنته، يعني أنه يصلي ويخطب، وهذا هو صلاة الاستسقاء، لأن صلاة الاستسقاء بأصلها كما ذكر المؤلف أنها سنة عند العلماء. نعم.
واختلفوا هل هي قبل الصلاة أو بعدها لاختلاف الآثار في ذلك، فرأى قوم أنها بعد الصلاة قياسا على صلاة العيدين، وبه قال الشافعي ومالك. وقال الليث بن سعد: الخطبة قبل الصلاة. قال ابن المنذر: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استسقى فخطب قبل الصلاة، وروي عن عمر بن الخطاب مثل ذلك وبه نأخذ. قال القاضي: وقد خرج ذلك أبو داود من طرق، ومن ذكر الخطبة فإنما ذكرها في علمي قبل الصلاة. واتفقوا على أن القراءة فيها جهر، واختلفوا هل يكبر فيها كما يكبر في العيدين.
لحظة، اختلفوا في صلاة الاستسقاء، هل يصلي ثم يخطب مثل العيد، أو يخطب ثم يصلي مثل الجمعة؟ يخطب ثم يصلي. الذي ذهب إليه جماهير أهل العلم أن الصلاة أولا ثم الخطبة، أن الصلاة أولا ثم الخطبة كالعيدين. وذهب بعض العلماء إلى أن الخطبة أولا ثم الصلاة، وحتى عند الحنابلة في هذا روايتان: رواية أن الخطبة قبل، ورواية أن الخطبة بعد الصلاة. قال ابن المنذر: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي هذا وهذا في حديث عبد الله بن زيد وفي غيره، وبعضها في الصحيحين. نعم.
وروي عن عمر بن الخطاب مثل ذلك وبه نأخذ. قال القاضي: وقد خرج ذلك أبو داود من طرق، ومن ذكر الخطبة فإنما ذكرها في علمي قبل الصلاة.
من ذكر الخطبة، لا، ذكرها بعضهم بعد الصلاة.
قال: واتفقوا على أن القراءة فيها جهر، واختلفوا هل يكبر فيها كما يكبر في العيدين.
فذهب يكبر في صلاة الاستسقاء، الذين قالوا، بعضهم قال كصلاة العيد، وهذا منقول عن ابن عباس أن صلاة الاستسقاء كصلاة العيد، وقالوا هذا في موضعها أنها قبل الخطبة، وفي الجهر فيها، وفي التكبير، فهي مثل صلاة العيد كما قال ابن عباس، والعيد يكبر في الركعة الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، فقالوا كصلاة العيد. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: فذهب مالك إلى أنه يكبر فيها كما يكبر في سائر الصلوات،
يعني يصلي ركعتين لكنه يكبر للإحرام ولا يكبر التكبيرات الزوائد، هذا عند مالك. نعم.
وذهب الشافعي إلى أنه يكبر فيها كما يكبر في العيدين،
وهذا أشهر الروايات عند الحنابلة.
وسبب الخلاف اختلافهم في قياسها على صلاة العيدين، وقد احتج الشافعي لمذهبه في ذلك بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيها ركعتين كما يصلي في العيدين، واتفقوا على أن من سنتها
صلى فيها ركعتين كما يصلي في العيدين. فالذين قالوا إنها كصلاة العيد قالوا كما قلنا في التكبيرات الزوائد وفي الجهر في الصلاة، والذين قالوا كصلاة العيد يعني في العدد. نعم.
واتفقوا على أن من سنتها أن يستقبل الإمام القبلة واقفا ويدعو، ويحول رداءه رافعا يديه على ما جاء في الآثار، واختلفوا في كيفية ذلك ومتى يفعل ذلك. فأما كيفية ذلك فالجمهور على أنه يجعل ما على يمينه على شماله، وما على شماله
يجعل ما على يمينه على شماله، يعني هكذا يحول الرداء إلى الجهة هذه، وهذا إلى الجهة هذه، ما على اليمين على الشمال، وما على الشمال على اليمين، يحول رداءه تفاؤلا تيمنا بتغيير الحال من الجدب إلى الغيث ونحو ذلك. نعم.
وقال الشافعي: بل يجعل أعلاه أسفله، وما على يمينه على يساره، وما على يساره على يمينه.
نعم.
وسبب الاختلاف اختلاف الآثار في ذلك، وذلك أنه جاء في حديث عبد الله بن زيد أنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي، فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. وفي بعض رواياته: قلت: أجعل الشمال على اليمين واليمين على الشمال، أم أجعل أعلاه أسفله؟ قال: بل اجعل الشمال على اليمين واليمين على الشمال. وجاء أيضا في حديث عبد الله هذا أنه قال: استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خميصة له سوداء، فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها، فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه.
نعم.
وأما متى يفعل الإمام
نعم
ذلك،
يعني هل يقلبها ما كان أسفل يجعله أعلى وما كان أعلى يجعله أسفل؟ هذا محل خلاف، وأكثر العلماء على أنه يحول ما على اليمين على الشمال وما على الشمال على اليمين. والنبي صلى الله عليه وسلم الذين قالوا أنه يقلبه من أعلى إلى أسفل كما هو رأي الشافعي قال: استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خميصة له سوداء، فأراد أن يأخذها بأسفلها فيجعلها أعلاها، فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه. لكن هذا ربما يقال هذا وهذا، والمقصود هو تيمن بتغير الحال.
قال رحمه الله: وأما متى يفعل الإمام ذلك، فإن مالكا والشافعي قالا: يفعل ذلك عند الفراغ من الخطبة. وقال أبو يوسف: يحول رداءه إذا مضى صدر من الخطبة. وروي ذلك أيضا عن مالك، وكلهم يقول إنه إذا حول الإمام رداءه قائما حول الناس أرديتهم جلوسا، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلا محمد بن الحسن والليث بن سعد وبعض أصحاب مالك، فإن الناس عندهم لا يحولون أرديتهم بتحويل الإمام، لأنه لم ينقل ذلك في صلاته عليه الصلاة والسلام بهم.
نعم. يعني الصحيح هذا أنه إذا حول الإمام رداءه حول المأمومين أرديتهم، لكنهم يحولونهم جلوس، والإمام يجعل تحويل الرداء في آخر الخطبة عند جمهور العلماء، يعني إذا انتهى من الخطبة، والخطبة تكون خطبة واحدة، وبعضهم قال خطبتين كصلاة الجمعة، هذا عند الشافعية وغيرهم، لكن الصحيح أنها خطبة واحدة، وهذه الخطبة يذكر لهم فيها خطر الذنوب مثلا، وابتلي قوم إل وما وقع بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، ويدعوهم إلى كثرة الاستغفار، ويكثر من الاستغفار في خطبته، ويبين لهم أهمية أثر المعاصي في البلاء، ثم يدعو الله عز وجل. وهناك أدعية كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها العلماء، فمن هذه الأدعية التي ذكرها العلماء قولهم قول الإمام مثلا: اللهم اسقنا وأغثنا، حتى لو أكثر من قول اللهم اسقنا اللهم اسقنا، كما حصل في خطبة الجمعة لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم. ويذكرون بعض الأحاديث التي ورد فيها ذلك، أن يقول اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، وحي الربيع وجدا طبقا غدقا مغدقا مونقا هنيئا مريئا مريعا مربعا مرتعا سائلا مسبلا مجللا دايما نافعا غير ضار عاجلا غير رائث. اللهم تحيي به البلاد وتغيث به العباد وتجعله بلاغا للحاضر منا والباد. اللهم أنزل في أرضنا زينتها، وأنزل علينا في أرضنا سكنها. اللهم أنزل علينا من السماء ماء طهورا فأحيي به بلدة ميتا، وأسقه مما خلقت أنعاما وأناسيا كثيرا. فالمغيث مغيثا أي المحيي بإذن الله تعالى. والمقصود من هذا الدعاء هو أن يحيي الله عز وجل البلاد. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، يكثر من هذه العبارة. والحياة الذي تحيا به الأرض، والمال، والجدى المطر العام، ومنه أخذ جدى العطية، والجدوى مقصور، والطبق الذي يطبق الأرض يعني يعم الأرض، والغدق المغدق الكثير القطر، والمونق المعجب، والمريع ذو المراعة والخصب، والمربع من قولك ربعت مكان كذا إذا أقمت به، وأربع على نفسك أرفق، والمرتع من رتعة الإبل إذا أرعت، وكذلك والسابل من السبل وهو المطر، يقال سبل سابل كما يقال مطر ماطر، والرائث البطيء غير رائث، عاجلا غير رائث، يعني كما يقول يعني يريد غيثا عاجلا ليس متأخرا، والسكن القوة لأن الأرض تسكن به. وروي أيضا اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريعا غدقا مجللا طبقا سحا دائما. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء والضنك والجهد ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع، وأسقنا من بركات السماء وأنزل علينا من بركاتك. اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري، واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. وهذه أدعية في يدعو بها في صلاة الاستسقاء. وينبغي للإنسان إذا وهو متوجه للصلاة أن يكثر من التوبة والاستغفار إلى الله عز وجل، ورد المظالم إلى أهلها، لأنه يعلم أن هذا ما نزل إلا ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة، فيتوب إلى الله عز وجل ويسأل الله عز وجل أن يغيث العبادة والبلاد. هذه هي صلاة الاستسقاء، واللجوء إلى الله عز وجل في كل حين هو أمر مطلوب، ليس فقط في القحط. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فعلى الإنسان أن يكثر من الدعاء في كل حين، لكن هذه صلاة الاستسقاء حتى ذكر العلماء أن يخرج كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا تبذلا متواضع لا يظهر العلو والاستعلاء لأنه يريد رحمة الله عز وجل متبدلا لا باستياب بدلة يعني ليست الثياب التي يظهر فيها الإنسان في زينته بل عليه أن يلبس ثياب عادية ثياب ليس فيها زينة لأنه يسأل عفو الله ويظهر ضعفه أمام الله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد فيظهر فاقته وحاجته ويرفع يديه في الدعاء وحتى إن في بعض الأحاديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين إلا في الاستسقاء قال العلماء لم يثبت رفع اليدين عاليا بل في الاستسقاء يرفع يديه وبعضهم يقول يكون باطن اليدين إلى أسفل وظهر اليدين إلى أعلى بخلاف غيرها لأنه يريد تبديل الحال وتغيير الحال فيكثر من التضرع إلى الله عز وجل والشرع شرع عبادات كثيرة للمسلم هذه العبادات تظهر فاقة المسلم إلى الله عز وجل والاستكانة كما قلنا في الصلاة الخشوع في الصلاة وضع اليمين على الشمال هذه الصفة هي صفة المسكين الذي لا حول له ولا قوة فهو يظهر تضرعه وتذلله بين يدي الله عز وجل ولهذا لا يرفع نظره لا يرفع نظره لأن هذا يدل على عدم الخشوع وعلى عدم الخضوع وعلى عدم التذلل فالمسلم يخضع لله ويرمي بنظره إلى موضع سجوده ثم يركع وهذا الركوع لا يكون إلا لله عز وجل ثم يسجد يضع جبهته على الأرض طلبا لمغفرة الله ورحمته إذن العبادة كل عبادة فرضها الله وشرعها الله فيها تذلل وخضوع لله عز وجل فصلاة الاستسقاء من هذه العبادات وهي أكثر من غيرها في إظهار التذلل والخضوع والتواضع ولهذا قالوا لا يخرج في لباس زينة لأنك تريد أن يكشف الله الحال عنك ويكشف الله عز وجل الضراء عنك فعليك أن تدعو إلى الله عز وجل فهذه صلاة الاستسقاء نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لطاعته إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
شيخ باقي معنا فقرة واحدة قبل انتقال الباب الآخر
بقي ماذا؟
عن الوقت وقت الخروج
نعم
عن وقت الخروج باقي فقرة واحدة يعني قبل الانتقال إلى صلاة العيدين
طيب ما هي
قال المصنف رحمه الله تعالى وجماعة من العلماء على أن الخروج لها وقت الخروج إلى صلاة العيدين إلا أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فإنه قال إن الخروج إليها عند الزوال وروى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الاستسقاء حين بدا حاجب الشمس
نعم هذا وقت الخروج لصلاة الاستسقاء الأولى أنا قلت إن العلماء قالوا كصلاة العيدين فحتى وقتها هو وقت صلاة العيدين وفي أي وقت استسقى فهذا جائز صحيح في أي وقت لكن الوقت المفضل والأولى أن يكون وقت العيدين أما لو استسقى الظهر أو غيره في غير وقت المنع من الصلاة، وقت النهي عن الصلاة، هذا جائز والله أعلم.
أحسن الله إليكم.
يعني ورد هذا وهذا، لكن هو الوارد هو في الأذان أول للصلاة.